يسر راحة المسك أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد.
مؤسسة محسن للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم.
سلسلة رسائل.
الرسالة الثالثة. المرسل
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
العمل
عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بعنيزة.
المرسل إليه
إلى حجاج بيت الله الحرام.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما.
أولا، صفة العمرة.
العمرة إحرام وطواف وسعى وحلق أو تقصير. فأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك والتلبس به، والسنة لمريد الإحرام أن يغتسل كما يغتسل جنابه، وأن يتنظف ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بدهن عود أو غيره، ولا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذو الحليفة في حجة الوداع، فقال لها: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، وهي للرجال إزار ورداء، وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة. ثم يصلي غير الحائض والنفساء صلاة الفريضة إن كان في وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد: لبيك إله الحق. والسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية، لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه أخرجه الخمسة. ولأن في رفع الصوت بها إظهارا لشعائر الله وإعلانا بالتوحيد. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر. ومعنى قول المربي: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك يا ربي وإقامة على طاعتك، لأن الله تعالى دعا عباده إلى الحج على لسان الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وإذا كان من يريد الإحرام خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه من مرض أو غيره فإنه يسن أن يشترط عند نية الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس كمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل بذلك من إحرامي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضبعة بنت الزبير فقال: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. قال: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وقال: إن لك على ربك ما استثنيت، حديث صحيح. وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، قال: لتأخذوا عني مناسككم، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد أمرا عاما، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها والخوف من عدم إتمام نسكها. وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية لأنها الشعار القولي للنسك، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل ليل أو نهار أو يهم بمحظور أو محرم أو نحو ذلك. ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. فإذا قرب من مكة سن أن يغتسل لدخولها إن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، متفق عليه. فإذا تيسر للحاج الدخول من حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من حيث خرج فهو أفضل، وإلا فلا حرج عليه، فليدخل من حيث شاء وليخرج من حيث شاء. فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام. ثم يتوجه إلى الكعبة متجها نحو الحجر الأسود ليبتدئ الطواف. ولا يقول نويت أن أطوف، لأن التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنية محلها القلب. فيستلم الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبله، أي يقبل الحجر إن تيسر له ذلك، يفعل هذا تعظيما لله عز وجل واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتقاد أن الحجر ينفع أو يضر، فإنما ذلك لله عز وجل. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه جماعة. فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبلها. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن لم يتيسر له استلامه بيده فلا يزاحم، لأن الزحام يؤذيه ويؤذي غيره، وربما حصل به ضرر، ولأن الزحام يذهب الخشوع ويخرج بالطواف عما شرع من أجله من التعبد لله، وربما حصل به لغ وجدال ومقاتلة، ويكفي أن يشير إليه بيده ولو من بعيد. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، وفي رواية أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن تيسر له بدون تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم، ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كانا على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما. وروى الإمام أحمد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكلما مر بالحجر الأسود فعل ما سبق وكبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. والسنة للرجل في هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم أن يتبع في جميع طوافه ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى منه دون الأربعة الباقية. فأما الاتباع فهو أن يبرز كتفه الأيمن فيجعل وسط ردائه تحت إبطه وطرفيه على كتفه الأيسر. وأما الرمل فهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، فإذا أتم الطواف ثلاثة أشواط يبتدئ من الحجر الأسود وينتهي به تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خلفه قريبا منه إن تيسر وإلا فبعيدا. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له وإلا فلا يشير إليه، ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. يقرأ هذه الآية أول ما يدنو من الصفا حين يأتي من الطواف، ولا يقرأها بعد ذلك في بقية الأشواط، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله أسرع إسراعا شديدا بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية حتى يصل إلى العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا يمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع إسراعه فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول مثل ما سبق في أول مرة، ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر وقراءة ودعاء. فإذا أتم سعيه سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، حلق رأسه إن كان رجلا أو قصره، والحلق أفضل إلا أن يكون متمتعا والحج قريب لا يمكن أن ينبت شعره قبله، فالتقصير أفضل. وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلقه، فتقصر من كل قرن أنملة، ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وقال لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك يجب في التقصير أن يعم به جميع جهات الرأس، وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملا. خلاصة أعمال العمرة: أولا الاغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب، ثانيا لبس ثياب الإحرام إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة، ثالثا التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف، رابعا الطواف في البيت سبعة أشواط ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به، خامسا صلاة ركعتين خلف المقام، سادسا السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداء بالصفا وانتهاء بالمروة، سابعا الحلقة والتقصير للرجال والتقصير للنساء.
ثانيا صفة الحج:
الحج خمسة أيام تبتدئ باليوم الثامن وتنتهي باليوم الثالث عشر. اليوم الثامن يسمى يوم التروية، فإذا كان هذا اليوم أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ولا يسن أن يذهب إلى المسجد فيحرم منه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فيما نعلم. ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج الحديث. ولمسلم عنه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأهللنا من الأبطح، وإنما أهلوا من الأبطح لأنه كان مكان نزولهم، ويفعل عند إحرامه بالحج كما يفعل عند إحرامه بالعمرة، فيغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتهما في العمرة، إلا أنه بالحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة، ويشترط أن محلي حيث حبسني إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه وإلا فلا يشترط. ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع في منى بين الصلاتين، لا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، ولو فعل ذلك لنقل كما نقل جمعه في عرفة ومزدلفة. الوقوف بعرفة، فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة فنزل بين نمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب، ونمرة ليست من عرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقسيم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: وأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في قبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. الحديث. والقصد وجم في عرفة لأهل مكة وغيرهم، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإتمام ولا نهاهم عن الجمع، وإنما كان جمع جمع تقديم ليتفرق الناس للدعاء ويجتمعوا على إمامهم ثم يتفرقوا على منازلهم. فالسنة للحاج أن يتفرق في آخر يوم عرفة للدعاء والذكر والقراءة، ويحرص على الأذكار والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أجمع الأدعية وأنفعها، فيقول: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح، وشر بوائق الدهر، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وغلبة الرجال، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن شر فتنة الغناء، وأعوذ بك من فتنة القبر، اللهم اصل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى قيد ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الدعاء يوم عرفة خير الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بما يعرف من الأدعية المباحة، وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة، وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة، ويرفع يديه، فإن كان في إحداهما مانع رفع السليمة، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته، فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى، رواه النسائي. ويظهر الافتقار والحاجة إلى الله عز وجل، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة، ولا يعتدي في دعائه بأن يسأل ما لا يجوز شرعا أو ما لا يمكن قدرا، فقد قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وليتجنب أكل الحرام فإنه من أكبر موانع الإجابة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي به الحرام. فأنى يستجاب لذلك؟ فقد استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة من يتغذى بالحرام ويلبس الحرام مع توافر أسباب القبول في حقه، وذلك لأنه يتغذى بالحرام. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومن كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. رواه أحمد ومسلم. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، وقد نصبت عليها علامات يجدها من يتطلبها. فإن كثيرا من الحجاج يتهاونون بهذا فيقفون خارج حدود عرفة جهلا منهم وتقليدا لغيرهم. وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة ليس لهم حج، لأن الحج عرفة، لما روى عبد الرحمن بن يعمر أن أناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديا ينادي: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منا ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأردف رجلا ينادي بهن، رواه الخمسة. فتجب العناية بذلك وطلب علامات الحدود حتى يتيقن أنه داخل حدودها. ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فإن طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. وإن لم يكن اشترط فإنه يتحلل بعمرة، فيذهب إلى الكعبة ويطوف البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، وإن كان معه حج ذبحة. ثم إن كان حجه هذا حج الفريضة فإنه إذا كان من العام القادم قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا، فإن لم يجد صام 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتى يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهدي هديا. المبيت بمزدلفة، ثم بعد الغروب من يوم عرفة يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 والعشاء 2. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعد فبال ثم توضأ ولم يصبغ الوضوء، فقلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأصبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها. فالسنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان. ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، أي بمزدلفة، ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما. ومعنى لم يسبح أي لم يصلي نافلة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. ويجوز للضعافة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخر الليل. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة سبطة فأذن لها وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا نكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت السودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وفي رواية أنها قالت فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسر جدا، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشهد الحرام دعا في مكانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وجمع كلها موقف. السير إلى منى والنزول فيها. ينصرف الحاج المقيمون بمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر، فإذا وصل إلى منى عمل ما يأتي: أولا رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقط سبع حصيات مثل حصى الخذ أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. ويكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر، ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال، ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمار من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولا يندفع إلى جمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. ثانيا بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه. ثالثا بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل لأن الله قدمه فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس، رواه مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة، ولأن الحلق أبلغ تعظيما لله عز وجل حيث يلقي به جميع شعر رأسه، ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملا لجميع الرأس لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. والفعل المضاف إلى الرأس يشمل جميعه، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، لما في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فقيل لنافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضا. وإذا كان القزع منهيا عنه لم يصح أن يكون قربة إلى الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه تعبدا لله عز وجل وقال لتأخذوا عني مناسككم. وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط. وإذا فعل الحاج ما سبق حل له جميع محصورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. ولا يتوقف الحل على فعل هذه الأشياء كلها، بل إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر حل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. رابعا طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. الحديث. متفق عليه. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف، لأن سعيه الأول كان للعمرة فلازمه الإتيان بسعي الحج. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأن الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وذكره البخاري تعليقا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمرنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرعنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي. ذكره البخاري في باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإن كان مفردا أو قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. رواه مسلم. والمراد بأصحابه أصحابه الذين لم يحلوا، وهم الذين كانوا قد ساقوا الهدي. وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم وجب عليه السعي، لأنه لا يتم الحج إلا به، كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مفردا أو قارنا فقد حل التحلل الثاني وحل له جميع المحظورات، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ونحر هجه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. والأفضل أن يرتب هذه الأعمال الخمسة كما يلي: أولا رمي جمرة العقبة، ثانيا ذبح الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، رابعا الطواف، خامسا السعي إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقييم والتأخير قال: لا حرج. متفق عليه. وللبخاري عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: رمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض وحيض ونفاس ونحوهما. المبيت بمنى ورمي الجمرات أيام التشريق. يمكث الحاج في منى بقية يوم العيد وأيام التشريق ولا يليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي. ويلزمه المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وكذلك ليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى. الحديث. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ويرمي الجمرات الثلاثة في كل يوم من أيام التشريق كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ويرميها بعد الزوال ولا يرميها قبله، فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخير ثم يتقدم فيسر فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسر فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف عندها هكذا رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك. وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا. ولا ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما أضيعت كان فعلها أوكد لحصول فضيلة العمل ونشر السنة بين الناس. والرمي في هذه الأيام أعني أيام التشريق لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال لتأخذوا عني منعتكم. فعن جابر رضي الله عنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. ورواه مسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل متى أرمي الجمار قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له النبي ليلة الثالث عشر ورمي الجمار من يومه. وها هنا مسألة أحب أن أنبه لها، وهي أن بعض الناس يظن أن قوله تعالى فمن تعجل في يومين يدخل فيهما يوم العيد، فيظن أنه يجوز النفر في اليوم الحادي عشر، وهذا خطأ لم يقل به أحد من أهل العلم. لكن إن غربت الشمس في اليوم الثاني عشر قبل نفره من منى فلا يتعجل حينئذ، لأن الله تعالى قال فمن تعجل في يومين، فقيد التعجل في اليومين ولم يطلق، فإذا انتهت اليومان فقد انتهى وقت التعجل واليوم ينتهي بغروب شمسه. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، لكن إن كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى. الاستنابة في الرمي. رمي الجمار نسك من مناسك الحج وجزء من أجزائه، فيجب على الحاج أن يقوم به بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا. ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوها، فيوكل من يثق بعلمه ودينه فيرمي عنه، سواء لقط الموكل الحصى وسلمها للوكيل أو لقطها الوكيل ورمى بها عن موكله. وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل أولا عن نفسه سبع حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك، فيعينه بالنية أو بالنية واللفظ. ولا حرج أن يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد، فيرمي الجمرة الأولى أولا عن نفسه بسبع حصيات ثم عن موكله بسبع حصيات ثم الوسطى كذلك ثم جمرة العقبة. طواف الوداع. إذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع أعمال الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت سبعة أشواط، ولا يحتاج إلى السعي بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين أراد السفر وقال لتأخذوا عني مناسككم. ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. فلا يجوز البقاء بعد هذا الطواف بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم في وقت معين فتأخروا عنه ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. ولا يجب هذا الطواف على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه كفت عن الحائض، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحادثتنا هي، فقلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت في البيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر والنفساء كالحائض، لأن الطواف لا يصح منها. مجمل أعمال الحج: أولا عمل اليوم الأول وهو اليوم الثامن، أولا يحرم بالحج من مكانه فيعتصم ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثانيا يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها ويقصر الرضيعية. عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع: أولا يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفة فينزل بنمرة إن تيسر له ويبقى فيها إلى الزوال، ثم يرتحل إلى عرفة فيصلي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم. ثانيا يتفرغ بعد الصلاة للدعاء للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه إلى غروب الشمس. ثالثا يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت فيها حتى يطلع الفجر. رابعا يصلي الفجر بعد طلوع الفجر ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يصبح جدا. خامسا يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى. عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد: أولا إذا وصل إلى منى ذهب إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى يكبر مع كل حصاة. ثانيا يذبح هديه إن كان له هدي. ثالثا يحلق رأسه أو يقصره ويتحلل بذلك التحلل الأول، يلبس ثيابه ويتطيب وتحل له جميع محظورات الإحرام سوى النساء. رابعا ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة للحج إن كان متمتعا، وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وبهذا يحل التحلل الثاني ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء. خامسا يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر. عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر: أولا يرمي الجمرات الثلاثة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة يرميهن بعد الزوال ولا يجوز الرمي قبله، ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى. ثانيا يبيت في منى ليلة الثاني عشر. عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر: يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع. ثانيا ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل أو يبيت فيها إن أراد التأخر. عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر: هذا اليوم خاص بمن تأخر ويعمل فيه ما يلي: أولا يرمي الجمرات الثلاثة كما سبق في اليومين قبله، ثانيا ينفر من منى بعد ذلك، وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره.
ثالثا زيارة المسجد النبوي.
زيارة المسجد النبوي من الأمور المشروعة المستحبة، فهو ثاني المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة. زاد الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زبير: وصلاة في مسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. رواه البخاري. فيسن للحاج وغير الحاج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه قبل الحج أو بعده، وليست هذه الزيارة من شروط الحج ولا أركانه ولا واجباته ولا تعلق لها بالحج. فإذا دخل المسجد النبوي قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يصلي ركعتين تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما في سفر، فلما قدمنا المدينة قال: ادخل فصلي ركعتين. رواه البخاري. وينبغي أن يتحرى الصلاة في الروضة إن تيسر له من أجل فضيلتها، وإن لم يتيسر له صلى في أي جهة من المسجد تتيسر له، وهذا في غير صلاة الجماعة. أما في صلاة الجماعة فليحافظ على الصف الأول الذي يلي الإمام، لأنه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يفتهموا عليه لافتهموا، متفق عليه. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه بعد أن يصلي ما شاء الله وأن يصلي يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أولا فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن زاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فلا بأس بذلك. وإن اقتصر على الأول فحسن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. ثانيا ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثالثا ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وليكن سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بأدب وخفض صوت، فإن رفع الصوت في المساجد منهي عنه لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند قبره المطهر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت قائما أو نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما جلدا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي إطالة الوقوف والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فقد كرهه مالك وقال هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكره الإمام مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان للمسجد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم يقولون في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. قال وكان أصحابه خير القرون وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره، قلت وأقواهم في تعظيمه ومحبته، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حديثنا أو علم. قال ولم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه ويسأله عن بعض ما تنازعوا فيه، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول اطلبوا منه أن يأتي لكم بالمطر ولا أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر لكم، كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستنصر لهم. قال وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده كما كانوا يفعلون في حياته، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة ولا يدخل أحدهم إلى القبر. قال وكانوا يقدمون من أسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به، ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضا، ولم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر رضي الله عنهم، ولا يتمسح بجدار الحجرة ولا يقبله، فإن ذلك إن كان عبادة لله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه مسح الركنين الشامية والغربية من الكعبة، مع أن جنس ذلك مشروع في الركنين اليمانيين في الكعبة، وليس تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته بمسح جدران حجرة لم تبن إلا بعد عهده بقرون، وإنما محبته وتعظيمه باتباعه ظاهرا وباطنا وعدم الابتداء في دينه ما لم يشرع. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث فهو سفه وضلال لا فائدة فيه، بل فيه ضرر وتغرير للجهال. ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، فإن ذلك من الشرك الأكبر. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لأمته يا بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا كان لا يملك ذلك لنفسه فلا يمكن أن يملكه لغيره، وأمره الله تعالى أن يعلن لأمته أنه لا يملك مثل ذلك لهم، فقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. رواه مسلم. ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أو يستغفر له، فإن ذلك قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فأما قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فليس فيها دليل على طلب الاستغفار منه بعد موته، فإن الله تعالى قال: إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، وإذ ظرف للماضي لا للمستقبل، فهي في قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصح لمن بعده. فهذا ما ينبغي في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه والسلام عليه. وينبغي أن يزور مقبرة البقيع فيسلم على من فيها من الصحابة والتابعين، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقف أمامه ويسلم عليه فيقول: السلام عليك يا عثمان بن عفان، السلام عليك يا أمير المؤمنين، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وإذا دخل المقبرة فليقل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، كما في صحيح في مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. وفيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وإن أحب أن يخرج إلى أحد ويزور الشهداء هناك فيسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر ما حصل في تلك الغزوة من الحكم والإصرار فحسن. وينبغي أن يخرج إلى مسجد قباء فيصلي فيه، لقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية فيصلي فيه ركعتين. وروى النسائي عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرة. فهذه خمسة أشياء تزار في المدينة: المسجد النبوي، قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، البقيع، أحد، قباء، وما عدا ذلك مما يسمى مزارات فلا أصل له. وإذا انصرف الإنسان إلى بلاده وأقبل عليها قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، حتى يقدم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نسأل الله لنا جميعا أن يجعلنا من المهتدين الذين اهتدوا بدين الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.